أعوذ بالله من الشيطان. الصلاة والسلام على سيدنا ابراهيم محمد وعلى اله وصحبه. الوجه الثاني
يوم من الأيام.
إذا فما هو المنشأ يكون هو المجاد هذا على الفرض الأول. على الفرض الآخر هو المجاد المنكد لعقل السابع غير الثلاث، فإنه كما يمكن للمجيد أن ينكد العقل من حينئذ يمكن أن ينكد العقل من درجة معينة. فالمقتضى التنزيل أن المجيد يستطيع أن ينكد العقل من الزمان الذي يصبح فيه العقل أن يكون نافذا، والزمان الذي يصبح
لزوم كونه من حين العقل، حينئذ من ذلك الذي استقال انه
متى ما كرر الشر تحقق الموضوع بوجود الصحة إلى حاجة إلى تمثيل وإيجاد وفي الزمان لأن العاقل نفس هذا المجيد بخلاف من باع فضولة ثم هو ملك إذن فيكون حاله حال الرضا التي قيلت في الزعم الأعلام يكفي الرضا للتأثير ولو لم يزال أو حال القبض والإرضاء أو حال بيع المثلث الذي تقدم لأن المثلث إنما يبيع بمجرد أن يرفع يسقط ذمة هذا المثلث يصح عنه قبل أن يكون هناك إقرار والعقد غير صحيح فمن حينما تبرأ ذمته بالوفاء أو بالإسقاط والإقرار ونحو ذلك من حين يفكر ذمة هذا المثلث والإيجاد سوف يأتي بالعقد إلى حاجة إلى إيجاد هذه الطريقة الثانية هذه الطريقة الثانية وهنا معقولة وممكنة ولا نحتاج إلى الإجابة إذا فهذا هو الثاني أيضا غير ثاني ثم إنما ذكر في الشق الأول من هذا الوجه الثاني يدير بحثا عاما كليا في الفضول ما ذكر من أن الإجابة إذا كانت مؤثرة في تنفيذ العقل من حينه كيف يشتغل تمثيل العقد من حينه مع ملكية المالك الأول أو ملكية المالك الثاني لو كان المجيد نفس المالك الأول ليست الإجازة متوقفة على الملك غير المالك لا أثر للإجازة فقبل الإجازة يكون مالكا بعد الإجازة ينكشف أن المشتري يكون مالكا هنا يبدو إشكال دار إشكاله هذا من اجتماع المتنافسين فإن هذا المالك المجيد إذا لم يكن مالكا فالإجازة مباطلة وإن إجازة غير المالك لا أثر لها إذا كان مالكا فهذا إجازة المالك تكون مؤثرة ثم الإجازة بناء على الكشف تكشف عن أن ذلك المشتري ملك من حين العقد الذي حين العقد قبل الإجازة لا محالة فيلزم أن يكون المال قبل الإجازة في زمان ما قبل الإجازة بين العقد الفضولي الواقع على المال وبين الإجازة غير المالك هذا المال ملكا لشخصين للمشتري وللمشتري وهذا من اجتماع الدين باعتبار أن هي عبارة عن السلطنة المطلقة والسلطنة المطلقة للمال الواحد لشخصين في عرض واحد نعم يمكن أن يكون شخصان مالكين لمال واحد نحو الإشاعة لأن هذا معنى أن نصفه لهذا ونصفه لذاك لا أن كله لهذا ونصفه لذاك بينما هنا المفروض أن كل المال يكون لهذا للمالك قبل الإجازة لكي تصح إجازته وكل المال أيضا تكون للمشتري يكون للمشتري بالإجازة لأن الإجازة كاشفة هذا معنى اجتماع خمس الدين الكليتين المطلقتين التامتين لمن على مملوك واحد في عرض واحد وهذا محال باعتبار التضارب بين السلطنتين المطلقتين على المال الواحد هذه الشبهه تصدى الفقهاء بهذه المناسبه بحث الاجابه ان يجيبوا عليها اجاب عليها المحقق الخراساني والسر حاشيته على المكاتب بجواب قال انه اجتماع الضدين انما يكون محالا للزمان الواحد لا للزمانين وهنا قبل الاجازه يحكم شرعا بان هذا ملك للمالك الاول وهو المجيد بعد الاجازه ياتي الحكم الثاني الحكم الشرعي الاخر وهو أن هذا المال من الأول ملك الملك ملك المشتري فيكون كل من الاعتبارين اليدين والكل من الحكمين في زمان غير زمان الحكم قبل الإجازة لا حكم إلا الحكم الأول وهو أن هذا ملك المالك بعد الإجازة أيضا لا يوجد إلا الحكم الثاني لا يوجد الحكم الأول الحكم بأن هذا المال من الأول كان للمشتري. فلم يجتمع الحكمان الشرعيان والاعتبارات لم يجتمعا في زمان واحد. في زمان ما قبل الإجازة الاعتبار الأول موجود والاعتبار الثاني غير موجود. الجعل الأول موجود والجعل الثاني غير موجود. في الزمان ما بعد الإجازة الجعل الثاني موجود والجعل الأول غير موجود. فلم يجتمع الملكيتان والحكمان الحكمان والجعلان الشرعيان لم يجتمعا في زمان واحد. هذا الجواب تشكل فيه الأعلام الناقصة. معنى ليس هنا بابه باب تعدد الجعل، فإن الجعلان فإن الجعلين فعليان. إن الجعلان البدان جعلهم الشارع من الملكية للمالي قبل الإجازة والملكية للمشتري في الإجازة معلقا على الإجازة المتأخرة نحو الشهر المتأخر بناء على قول الإجازة الراشدة. هذا الجعلان فعليان معا بكل الآنات الجعلان الكبرويان الشرعيان الاستقالان مثلا من الأدلة الشرعية من روايات لحق الجنوبي ولحق الإجازة ونحو ذلك. هذه مجتمعة بالزمان المنابع والحقيقة التنادي بين المجعولين لا بين الجعلين. مجعول أحد الجعلين ملكية مجيد للمال قبل الإجازة، مجعول الجعل الثاني ملكية المشتري للمال قبل الإجازة مشروطا بتحقق الإجازة في الزمن المتأخر نحو الشرط المتأخر. فإن مبنى كاشفية الإجازة نحو الكشف الحقيقي يرجع إلى شرطية الإجازة نحو الشرط المتأخر. الإجازة نحو الشرط المتأخر شرط يؤثر في تحقق الملكية من قبل حقيقة. إذن فزمان ما قبل الإجازة زمان فعلية الملكيتين المجهولتين معا، وهنا الملكيتان المجهولتان فعليتان بينهما تضاد بين المجهولين والمجهولان اجتمعان في زمان واحد بناء على الكشف وجعلهما الجعل الثاني يأتي بعد الإجازة والجعل الأول يأتي خط الإجازة. كلا الجعلين موجودان من أول أمر بداية الشريعة مجهولهما لا بد أن نرى أنهما متى اجتمعان. وبناء على الكشف الحقيقي يكون معنى الكشف الحقيقي أن الإجازة متأخرة ومتأخرة لتحقق الملكية من أول أمر. إذا في الزمان الأول سوف يكون كلتا الملكيتين المجهولتين مثل الشارع لحل هذا الإشكال ببيان آخر. قال المحقق النائني بأن الملكية الملكية وإن كانت لا مجتمع مجتمعتين في زمان واحد إلا أنه لا محذور اجتماع الملكيتين في زمان واحد إذا كانتا طوليتين لا عرضيتين. إذا كانتا طوليتين اجتماعهما في زمان واحد معقول سبيل ملكية العبد والمولى، فإن العبد مالك لماله في زمان يكون في نفس الزمان المولى إذا مالك لهذا المال ومالك لمالك المال هو العبد. ولا محذور فيه لأنهما طوليتان إحداهما في طول الأخرى ليستا في عرض واحد. التنافي والتبار بين ملكيتين مال واحد في عرض واحد لمالكين. أما مالكيتان طوليتان أمر لا بأس به. في المقام الأمر هكذا، فإن ملكية المشتري في طول ملكية المجيد. لابد أن يكون المجيد مالكا قبل الإجازة لكي يمكن أن يمسك المشتري بالإجازة إجازة تحقق واقع السابق. فالطولية هنا محفوظة، فإذا كان هذا الكلام الآخر فرتبتها متأخرة عن الآخر. وبما أن رتبة أحداهما في طول الأخرى فإن ملكية المشتري في طول ملكية المالك المجيد، لولا ملكية المجيد لما كان المشتري مالكا، إذ منه ينتقل إليه. قصد بالطولية التعدد في الرتبة والتوقف، فهذا صحيح. هنا المالان الملكيتان ملكيتان طوليتان من احداهما في طول الاخرى يوقف على الاخرى، الا ان مجرد تعدد الرتبه لا يكفي لدفع محذور التضاد. محذور التضاد اجتماع استحاله اجتماع الضدين لا يكفي في عدم اتحاد الضدين المجتمعين في الرتبه، انما يشترط فيه عدم الاتحاد في الزمان والاجتماع في الزمان. ليس اجتماع الضدين في رتبة واحدة ممتنع، اجتماع الضدين في الزمان الواحد ممتنع، سواء كان في رتبة واحدة او كان في رتبة واحدة. محذور الاستحالة استحالة اجتماع الضدين كما قرأت في البحث الطبي الاصول، محذور في الزمان لا في الرتبة. الضدان يستحيل اجتماعهما في زمان واحد، لا انه يستحيل اجتماعهما في رتبة واحدة لكي يقال ان رتبتهما متعدد احداهما في طول الاخرى. فتعدد الرتبة مع وحدة الزمان لا يكفي الى القضاء الى الاستحالة. واذا اريد بهذه الطولية تشبيه المقام في الملكية الموجودة في باب العبد والسيد كما هو ظاهر التشبيه، أريد هذا المعنى بحث القياس مع الفارق. هناك بحث الحقيقة في باب المالك والسيد والعبد، الملكية الموجودة للعبد ليس الملكية مطلقا، ملكية العبد معنى كونها في طول ملكية المولى ليس معناها انها متوقفه على ملكيه المولى، بل معناها انها في طول المولى، يعني ان العبد في قبال مولاه لا يكون مالكا، مالك في قبال غير مولاه، اما في قبال مولاه ليس مالكا الملك لمولاه. فمعنى الملكيه الطوليه في باب السيد والعبد كون ملكيه العبد ملكيه من جهه واحده لا من جميع الجهات، يعني تفييد بالملكية، يعني ليست ملكية مطلقة، ملكية العبد ليست ملكية مطلقة، ملكية في قبال الآخرين لا ملكية في قبال المولى. في قبال المولى الإضافة تنعكس، المولى مالك وهو ليس بمالك. هذا معنى الطولية بين الملكية بين المولى والعبد، وهذا لا يمكن فرضه في المقام. إذ المفروض في المقام أن يكون هذا المال قبل الإجازة ملكا مطلقا للمجيد، وأن يكون المال بالإجازة من أول الأمر ملكا مطلقا للمشتري. أن نقول أن الملكيتان المال ملكيتان مطلقتان لا ملكيتان مقيدتان، ملكية من جهة واحدة في قبال الآخرين لا في قبال الآخرين. إذا فمحظور التنافي ومحظور الامتناع مجتمع الاثنين في المقام موجود والعرض العرض. والصحيح في الجواب على هذه الشبهات التي لا ينبغي نزج في هذه الشبهات التقنية والخلافية ولا التعبدية، الصحيح أن يقال إن لم يدل دليل على الكاش الحقيقي فالمسألة محلولة، إذ لا توجد ملكية مشتري بالإجازة حقيقة، وإنما ما يقال بالنقد أو يقال بالكشف الحكمي، يعني ترتيب آثار الملكية بقاء على ترتيب آثار الملكية على آثار الملكية السابقة بلحاظ نماءات هذا المال السابق ونحو ذلك. بناء على الكشف الحكمي أو الناقد لا محذور أصلا، لا يكون تكون ملكية قبل الإجازة مع قول كشف الحقيقي. والذي يظهر من الشيخ قدس السر انه على قول كشف الحقيقي سلم بهذه الشبهه واستعصى عليه حل هذه الشبهات على القول بالكشف الحقيقي، بأن قام دليل مثلا على الكشف الحقيقي واستخدمناه على القاعدة من الأدلة أيضا لا محذورة مطلقا. إذ معنى الكشف الحقيقي أن هذا المال في العقد يكون ملكا للمشتري مشروطا بأن يتحقق الإجازة فيما بعد، وحينئذ يقال أنه ملك للمشتري فقط قبل الإجازة وليس ملكا للبائع، ولا يشترط ملكية المشتري. الذي يكون شرطا حينئذ في تأثير الإجازة ليس ملكية المجيز قبل الإجازة بالفعل، وإنما ما يكون شرطا للإجازة ملكية المجيز بنحو القضية التعليقية لا بنحو القضية الشرطية، بنحو القضية الشرطية التي صدقها لا يستلزم صدق طرفيها لا بنحو القضية الحقيقية. يعني المجيز الذي لو لم يجز أصبح هو مالكا، كل من لو لم يجز العقد كان هو المالك قالت إجازته تكون النار. يقول في مصادر الدليل الشرطي الدليل كون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، مصادره أن المجيز يشترط فيه أن يكون مالكا قبل الإجازة بالملكية اللولابية الملكية التعليقية، يعني لو لم يجز كان مالكا. وصدق هذه القضية اللولابية الشرطية لا تتوقف على أن يكون مالكا بالفعل قبل الإجازة، صدق الشرطية لا تستلزم، فلا تنافى صدق هذه القضية اللولابية وصدق هذه القضية الشرطية ليس مضادا مع الملكية الفعلية للمشتري. ما يكون ضد الملكية الفعلية للمشتري الملكية الفعلية للمشتري لا الملكية الدولائية للمشتري، وحينئذ يكون المقتضى القاعدة حينئذ أو مقتضى الدليل الدال على كون الإجازة كاشفا كشفا حقيقيا أنه يكفي في الإجازة ثبوت الملكية اللولائية بحيث لو لم يجز كان هو المالك، وهذه قضية لولائية شرطية صادقة سواء صدق طرفها أو لم يصدق طرفها. لا الملكية الفعلية للمشتري سوف تكون الملكية الفعلية، لأن المفروض أن الكشف كشف حقيقي، المفروض أن الكشف كشف حقيقي. إذا فيكون بحسب الحقيقة إنما يلزم اجتماع الثلثين لو فرض وجود ملكيتين مطلقتين قبل الإجازة، إحداهما للمشتري والآخر للمجيز. أما إذا ثبت الكشف الحقيقي فنفس دليل الكشف الحقيقي يقول أن هذا المال قبل الإجازة من أول الأمر كان ملكا للمشتري. إذا كيف كانت إجازة المالك إجازة المجيز نافذة مع أنه لم يكن ملكا؟ نافذة لا يشترط في نقود إجازة المجيز أكثر من الملكية اللولابية، يعني لو لم يجز كان مالكا. إذا وهذه القضية اللولابية الشرطية صادقة حتى مع فعلية ملكية المشتري قبل الإجازة بالإجازة المتأخرة التي تأتي في لوح الله في لوح الواقع، لأن الله يأتي سوف يكون هذا الشرط متحققا في محلين. إذا فلا يلزم اجتماع ولا يلزم امتناعهم. هذا ما يرجع الى الوجه الثاني من الوجود والتي استدل بها على بطلان بيع انباع شيئا ثم تنكره. الوجه الثالث ما ذكره المرزق واصر عليه من ان بيع المالك الاول للمال من المدينين يعتبر بمثابة رد العقد. لو كان المالك الأول هو يريد أن يجيد المعاملة كانت جلدة هناك، لكن المفروض أن المالك الأول باع هذا العين الذي وقع عليه العقد من الثاني، وهذا البيع رد للعقد محل الإجازة فيها، فلا يمكن أن يلحقه من قبل المالك الأول ولا من قبل المالك الثاني الذي هو العرب. أما من قبل المالك الأول لأن المالك الأول رد نفسه والبيع رد عملي محسوس بمعنى أنه لم يرضى بهذا العقد وإنما يتم بيعه على هذا الثاني وببيعه على الثاني ورده بالعقد الأول انقطع صلته بالمال فلا معنى له. أما الفضول وهو المالك الثاني فلأن هذا الفضول حين العقد لم يكن طرفا لنظام يضع العين والمبادلة والبيع تبديل للمالين بدرجة إضافة كما قلنا فإذا كانت المبادلة تبديلا للمالين بارتفاع تلك الإضافة وتبدل تلك الإضافة وزوال تلك الملكية في البيع الثاني إذا قد فات محل البيع انضاء البيع الأول وفات محل المبيع لأنه فات المبيع لا مبيع كما إذا لم يكن المبيع موجودا هل يمكن تصحيح عقد بيع بعد فقدان المبيع وتلف المبيع هذا يكون لأن البيعة تبديل في طرف الإضافة يعني تبديل في الملكيات وتلك الملكيات التي كانت لم تكن في هذا المالك الثاني كانت في المالك الأول أو الثاني التجارة ومن هنا يقول البيع تفويت لمحل الإجازة البيع تفويت لمحل الإجازة ثم ينظره بالنكاح يقول هذا من قبيل النكاح تماما لو أن امرأة زوجت من زوج من شخص من رجل فضولة ثم هي زوجت نفسها من رجل آخر فصالة ثم مات هذا الزوج الثاني هنا يقول هنا يقولون بأنه لا يجوز لا يمكن تصحيح العقد الفضولي الأول الزواج الأول من قبل هذه المرأة لا تستطيع أن تصحح الزواج الفضولي الأول بالإجازة فلو أرادت أن تجيد ذلك العقد الفضولي الأول الذي وقع بينها وبين الرجل الأول بعد فوت الرجل الثاني ولو بعد فوت الرجل الثاني الزوج الحقيقي يقول هذه الإجازة لا تجيد لماذا؟ لأنه بنفس تزويجها لنفسها من الزوج الثاني فوت صلاحية العقد الفضولي الأول عقد الزواج الأول لأن يكون صالحا لعقد الإجازة فوت محل الإجازة وبتفويت محل الإجازة لحوق الإجازة لا تدخل يقول البيع كالنكاح والتمييز بينهما في غير محله بعد فرض أن حقيقة البيع التبديل بين المالين بالإضافة يعني بالملكية وبعد فرض أن الإضافة قد زالت بالبيع من الثاني ببيع المالك الأول للمال من المالك الثاني الذي هو العقد الفضولي الإضافة الأولى الذي وقع العقد عليها ووقع البيع قد زالت تلك الإضافة ووجدت الإضافة جديدة زوال تلك الإضافة يعني فوات محل الإجازة بابه نفس الباب الذي يوجد في باب النكاح لا محل له نعم استثنى من ذلك خصوص من باع العقد الفضولي الذي استثنى من ذلك الفضولي الذي باع شيئا فضولة ثم ملكه لا بالشراء من المالك بل ملكه بالإرث باع مال والده في زمان حياته فضولة ووالده لم يجد ولم يرد بعده ولم يكن أصلا حالما ثم بعد ذلك توفي والده فورثه ورث هذا العين يقول هنا يمكن أن نحن نفصل بين هذا المورد وبين ما إذا انتقل المال الذي بيع ونقل أنه هنا حينما يكون الانتقاء بالإرث يمكن تصحيح العقد السابق بالإجازات من قبل هذا الوالد ماذا؟ لأن باب الإرث ليس باب تبدل الملكيات وتبدل الميل. الإضافة نفس الإضافة السابقة، الإضافة الموجودة بين الوارث وبين المال، يعني ملكية الوارث للمال نفس ملكية الملكية السابقة للمال. الملكية والمالية لم تتبدل، التبدل في المالك. باب الإرث، وهذا كلام ذكر وأيضا تعريف عقد البيع. قال هناك هذا الكلام أن باب البيع عكس باب الإرث، باب الإرث يكون فيه التبديل والتبدل في المالك، باب البيع يكون التبديل والتبدل في المملوك لا في المالك. فالملكية نفس الملكية السابقة والإضافة نفس الإضافة السابقة، وإنما تبدل المالك. فحينما يكون الإضافة نفس الإضافة السابقة إذن هنا لا يتغير شيء، يكون هذا عقد صحيحا بالإجازة، لأنه لم يفت محل ذلك محل التصحيح للعقد السابق، لأن الملكية بنفسها باقية وهذا الملكية هي هذا أيضا رجل ذكره المحقق الثاني ويحدث